أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا وحديثنا في دوران الأمر بين المحذورين. في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، كما ذكرنا بالأمس، أن يدور الأمر بين الوجوب والحرمة في مورد من الموارد، كما بالنسبة للمرأة الحائض، هي في شهر رمضان استيقظت صباحا ورأت الدم، فلا تدري أهل هو دم حيض أم أنه دم استحاضة وسطى أم صغرى أو صغرى. في هذه الحالة يدور أمر هذه المرأة بين محذورين، إما أنه يجب عليها الصوم أو يحرم عليها الصوم لحرمة العبادة على الحائض. في هذه الحالة ماذا تصنع هذه المرأة؟ على ما تبني هذه المرأة؟ قلنا بداية العلم الإجمالي الموجود في المقام لا يمكن أن ينجز وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية ولا وجوب الموافقة الاحتمالية. أما وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية فلأنه ماذا؟ يستحيل التنجيز في غير المقدور، هو غير قادر على الموافقة القطعية، فيستحيل أن يتنجز في حقه حرمة وجوب الموافقة القطعية، وغير قادر على المخالفة القطعية يستحيل أن يتنجز في حقه حرمة المخالفة القطعية. أما بالنسبة للموافقة الاحتمالية فإنه يمكنه أن يوافق احتمالا، يعني أن يترك طرفا ويأتي بطرف، ولكن ترجيح بلا مرجح. ولذلك من جهة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي غير منجز. البحث أين انصب؟ وصلنا إلى هذه النقطة، أنه بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي. هل يمكننا أن نجري البراءة العقلية والشرعية أم لا؟ هناك مانع من جريان البراءة العقلية والشرعية. جريان البراءة العقلية والشرعية يا أخوان ما هي نتيجته؟ التخيير. نتيجته التخيير العقلي والتخيير الشرعي، لأنه أنت إذا تجري البراءة عن الوجوب وتجري البراءة عن الحرمة، بالأخير أنت لا يمكنك إلا إما أن تفعل أو أن تترك، فأنت مخير عقلا بين الفعل والترك، صح؟ والبراءة الشرعية نتيجتها أيضا التخيير. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يقول: حتى في هكذا حالة لا تجري البراءة. لما؟ يقول المحقق العراقي: أنا لابد أن أدقق. بيذكر مقدمة، بعد هالمقدمة بيذكر إشكال. المقدمة يقول: لابد أن ندقق، ليس كل ترخيص براءة. الترخيص العقلي أعم من البراءة العقلية وغير البراءة العقلية. كلامنا فقط في البراءة العقلية. ليه؟ لأن الترخيص العقلي له ملاكات. العقل قد يرخصني بعدة ملاكات. انظر معي الآن، أنا إذا كنت محتاجا إلى تناول الطعام وصل معي الأمر إلى حالة لابد أن أسد الرمق فيها، حالة محرجة، يجوز لي تناول الطعام أم لا؟ طعام الغير. يجوز لي إذا كنت مضطرا لأكل الميتة، يجوز أو لا يجوز؟ العقل هنا يرخص لي كما الشرع يرخص لي. طب العقل هنا رخص لي بأي ملاك؟ ملاك الاضطرار، بملاك الضرورة. لاحظتم؟ بملاك الضرورة والاضطرار. وقد يرخص لي العقل بملاك آخر، وهو ماذا؟ عدم البيان، في صورة ما لو شككت في أن المولى يريد الماء أو لا يريد الماء فلم أحضر الماء. هنا العقل أيضا يرخص لي، ولكن بأي ملاك؟ بملاك قبح العقاب بلا بيان. فإذا الترخيص العقلي ليس بالضرورة كل ما شفت ترخيص عقلي يعني براءة عقلية، لا، الترخيص العقلي قد يكون ناشئا من البراءة العقلية من عدم البيان، وقد يكون ناشئ من ملاك آخر الاضطرار والضرورة وما شاكل ذلك. واضح؟ هذه المقدمة. بناء على هذه المقدمة يأتي المحقق العراقي ويسأل هذا السؤال، هو الإشكال. يقول: أنت عندما تريد أن تجري البراءة العقلية، يعني هذا بالنسبة للمرأة الحائض إما يجب عليها الصوم أو يحرم عليها الصوم، عندما تريد أن تجري البراءة العقلية عن الوجوب والحرمة، أنت ماذا تريد بذلك؟ هل تريد أن تبطل منجزية العلم الإجمالي بالبراءة العقلية، أم تريد أن تجري البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي؟ بعبارة ثانية، البراءة العقلية ماذا تريد منها؟ ما هو هدفك من إجراء البراءة العقلية في المقام؟ إذا نحن ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا احتمال الوجوب، ويوجد عندنا احتمال الحرمة، صحيح؟ فأنا أريد أن أجري البراءة العقلية. يقول المحقق العراقي: أنت تريد أن تجري البراءة العقلية بأي غرض، بأي دافع؟ هل تريد أن تبطل منجزية العلم الإجمالي من خلال البراءة أم لا؟ تريد أن تجري البراءة بعد بطلان المنجزية بسبب آخر. يعني بعبارة ثانية، أنا تارة أقول السبب في بطلان منجزية العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة بجامع الإلزام الوجوب أو الحرمة هو البراءة العقلية، يعني لأنه يقبح العقاب بلا بيان فلا علم إجمالي منجز. وأخرى أقول: لا، العلم الإجمالي تبطل منجزيته بسبب آخر، وأنا بعد بطلان منجزيته أجري البراءة العقلية. وضح الشقين أو لا بعد؟ وضح الشقين؟ الشق الثاني، أنا لا أقول لا، أنا المنجزية للعلم الإجمالي سقطت بسبب آخر وأريد أن أجري البراءة بعد سقوط المنجزية. محقق العراقي بيقول لك: ولا شق ثالث. تمام؟ وكلا الشقين لا معنى له أو مستحيل. واضح؟ أما الشق الأول وهو أنك تريد أن تبطل منجزية العلم الإجمالي بالبراءة، يقول لك المحقق العراقي: هذا مستحيل. ليش مستحيل هذا؟ لأن البراءة ما هو موضوعها؟ عدم البيان، صح؟ فالبراءة متفرعة على عدم البيان. أنا أسألك سؤال، الحكم يثبت موضوعه أو لا؟ الحكم يثبت على فرض تحقق الموضوع مطلقا. الآن أنا الآن أقول لك، أقول لك المؤمن محترم، محترم حكم، أو احترم المؤمنة، احترم وجوب الاحترام حكم، والمؤمن موضوع وجوب الاحترام. هل يحدد لي أن زيد مؤمن أو بكر مؤمن؟ لا، بل يستحيل أن يحدد لي أن زيد مؤمن أو بكر مؤمن. ليه؟ لأن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. فإذا كان الحكم هو الذي يحدد الموضوع، فماذا سيصبح؟ سيصبح متقدم رتبة على الموضوع، فيصبح المتقدم متأخر والمتأخر متقدم. يلزم منه هذا خلف دور لبدك، واضح؟ فإذا هون بالمقام بنقول نحن هذا مستحيل. ليش؟ لأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان. شو بتقول البراءة العقلية؟ شو هي؟ قبح العقاب بلا بيان. شايف؟ الحكم هو قبح العقاب، الموضوع هو عدم البيان. فلو كان قبح العقاب هو الذي يحدد لي أن هذا المورد بيان أو ليس ببيان، لكان هذا مستحيلا. تمام؟ فإذا البراءة العقلية لا يمكن أن تحقق لي موضوع نفسها، بل البراءة العقلية في موارد الشك موضوعها متحقق تكوينه، لأن الشك هو عدم البيان، صح؟ الشك أليس هو عدم البيان؟ بينما في مورد العلم الإجمالي مثل موردنا، أنا عندي علم إجمالي بجنس الإلزام، العلم بيان أو ليس بيانا؟ غض النظر عن أنه بتتذكروا ما حكينا أنه هو حتما كاشف وحتما بيان، الكلام هل هو منجز أو غير منجز؟ هذا العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة كاشف وبيان، بيان عن الجامع بين الوجوب والحرمة. غاية ما في الباب هناك برهان على ماذا؟ على عدم منجزيته، لا أكثر ولا أقل. أما أنه ليس ببيان فهذا لا، وبيان ونصف، واضح؟ فحتى أسلخ صفة البيانية عن هذا العلم الإجمالي لابد أن أستعين بقاعدة عقلية أخرى، اللي هي تحدثنا عنها بأول الدرس بالأمس، وهي ماذا؟ أنه قاعدة الاضطرار أو قاعدة عدم إمكانية إدانة العاجز وما شاكل ذلك. بعبارة ثانية لمن نقول أنه إذا كان المراد من البراء من إجراء البراءة العقلية، إذا إجراء البراءة العقلية إذا كان المراد منه أن تبطل منجزية العلم الإجمالي فهو مستحيل، فحينئذ جريان البراءة بهذا الغرض ساقط، واضح؟ بل منجزية العلم الإجمالي تبطل بسبب آخر. اللي بهمنا نحن بالإشكال هو هذا المقدار، اللي هو شو؟ أن البراءة لا تجري لإبطال منجزية العلم الإجمالي. تمام؟ طيب الشق الآخر، أن يأتي شخص ويقول أنا لا أريد أن أجري البراءة بغرض إبطال منجزية العلم الإجمالي، وإنما منجزية العلم الإجمالي أبطلها بالسبب السالف، بالسبب السابق، وبعد إبطال المنجزية ماذا آتي؟ آتي وأجري البراءة. يقول لا،
هذا لا محصل له. شو يعني؟ يعني لا فائدة فيه، يعني له.
أنت بعدما أبطلت منجزية العلم الإجمالي أي فائدة تحقق من البراءة؟ لاحظتم؟ فإذا لاحظ نجمع الفكرة نرجع محقق العراق شو يقول. فإذا المحقق العراقي يقول هكذا: لا، البراءة العقلية لا تجري في موارد الشك ودوران الأمر بين محذورين. لما؟ لأن هذه البراءة إما أن نريد منها أن تبطل منجزية العلم الإجمالي، هي لا تستطيع ذلك، مستحيل أن تبطلها، وإما أن نريد منها لا، بعد بطلان المنجزية نجريها. نقول بعد بطلان المنجزية لا معنى لإجرائها، لغو لا فائدة فيه. وعلى هذا الأساس يقول المحقق العراقي: صحيح أن العلم الإجمالي غير منجز، ولكن لا نستطيع الاستفادة من البراءة العقلية. واضح؟ تمام أو غير تمام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول للمحقق العراقي: أنا أختار الشق الثاني. يقول له الشق الأول معك صح، البراءة العقلية لا يمكن أن تكون سببا في إبطال المنجزية، لأنها متفرعة على عدم البيان، والعلم الإجمالي بيان. أختار الشق الثاني، يعني يقول له: نحن نريد أن نجري البراءة العقلية متى؟ بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي. يعني نحن نطبق القاعدة، وهي ماذا؟ استحالة إدانة العاجز، استحالة التنجيز فيما هو خارج عن القدرة، نفس التعبير عن شيء واحد. بعدما نبطل منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ نأتي ونجري البراءة. شو بيقول له المحقق العراقي؟ بيقول له هذا لا محصل له. بيقول له سيد الشهيد: لا، خلينا نبين لك الفكرة. نحن الآن في مورد العلم الإجمالي، بأي علم إجمالي؟ افرض عندي علم إجمالي بغصبية أحد هذين وتعقدت منه أنت علم إجمالي بغصبية أحد هذين، أنا إذا سقطت منجزية العلم الإجمالي فإن المنجزية للعلم تسقط، ولكن بيبقى عندي احتمال غصبية هذا واحتمال غصبية هذا، صح أم لا؟ احتمال بدوي. أنا أحتاج للبراءة لإسقاط هذا الاحتمال وإسقاط هذا الاحتمال. أكرر، أنا الآن إذا عندي علم إجمالي بغصبية أحد هذين، وهذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا، أو قام البرهان على عدم منجزيته، تمام؟ بعد سقوط المنجزية شو يبقى عندي؟ يحتمل أن يكون هذا هو مغصوب بدوا، ويحتمل أن يكون هذا مغصوب بدوا، فأجري البراءة عن احتمال الغصبية هنا، وأجري البراءة عن احتمال الغصبية هنا، صح؟ بعبارة أخرى بالطهارة بتكون أوضح. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ثم تبين لي أنه شو؟ أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، فشو بصير عندي؟ شك بدوي في كل من الطرفين. وفي مورد الشك البدوي أحتاج للبراءة أو لا أحتاج للبراءة؟ في مورد الشك البدوي أحتاج للبراءة. فأنا أجري البراءة ليه؟ لنفي الاحتمال الخاص بكل طرف بغض النظر عن وجود العلم الإجمالي. هنا في المقام نفس الشيء أقول: ألم تسقط منجزية العلم الإجمالي؟ سقطت، ولكن ألا يوجد احتمال بدوي للوجوب؟ يوجد. ألا يوجد احتمال بدوي للحرمة؟ يوجد. فأنا أجري البراءة بعد سقوط المنجزية. ليه؟ حتى أؤمن نفسي من احتمال الحرمة بدوا واحتمال الوجوب بدوا بغض النظر عن العلم الإجمالي. بعبارة ثانية يا أخوان، أنا عندما يكون عندي علم إجمالي شو بيكون عندي؟ الأمور التي يمكن أن تنجز ثلاثة: الأول العلم الإجمالي، الثاني احتمال الوجوب لوحده، الثالث احتمال الحرمة لوحدها. فأنا عندما أسقطت منجزية العلم الإجمالي يبقى عندي احتمال الوجوب واحتمال الحرمة أحتاج لإسقاطهما، فلذلك أجري البراءة بعد سقوط منجزية العلم الإجمالي، ولا يكون هذا لغوا. واضح؟ وبعبارة ثانية، بتعبير تعليقة السيد الهاشمي هنا، ماذا نقول؟ نقول موضوع البراءة العقلية ما هو؟ مش احتمال التكليف. أنا كلما كان عندي احتمال للتكليف ولا يوجد ما يصلح لتنجيز هذا التكليف أجري البراءة العقلية، هذا قبح العقاب بلا بيان. تمام؟ بعد سقوط منجزية العلم الإجمالي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكون متحققا. ليه؟ لأنه عندي احتمال التكليف، عندي احتمال الوجوب ولا يوجد ما يصلح لتنجيزه فتجري البراءة. عندي احتمال الحرمة ولا يوجد ما يصلح لتنجيزها فتجري البراءة، وهكذا بكل سلاسة وبساطة. للسيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه، فعليكم ما حبينها أنا، تعليقة على كلام السيد الشهيد في البحوث، في البحوث في الجزء الخامس صفحة 156 تعليق رقم 1 بالبحوث، بالبحوث بالجزء الخامس صفحة 155. شو بيعمل هونيك بالبحوث؟ عنده مثل إشكال على ملاحظة السيد الشهيد، ولكنه في أضواء وآراء اللي هو كتابه اللي ألفه تعليقا على البحوث، بأضواء وآراء بالجزء الأول صفحة 599-600 عنده تعميق لكلام السيد الشهيد، بيتراجع عن إشكاله. انظروا هذين المطلبين فإن فيهما تعميق للفكرة بشكل كبير. نعيد لملمة الفكرة من جديد ونقول: إذن نحن اتفق الأعلام على سقوط منجزية العلم الإجمالي في مورد دوران الأمر بين محذورين. ليش تسقط المنجزية؟ أما وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيين فليش؟ لقبح إدانة العاجز أو عدم إمكان إدانة العاجز. والموافقة الاحتمالية ترجيح بلا مرجح. الكلام إنما يأتي أنه بعد سقوط المنجزية هل تجري البراءتان العقلية والشرعية أو لا تجريان؟ كلامنا كان في جريان البراءة العقلية. نقلنا عن المحقق العراقي أنه لا، البراءة العقلية لا تجري. لما؟ لأنه لابد أن نحدد الهدف والغرض من إجراء البراءة، فإن غرضنا من إجراء البراءة إما أن يكون إبطال منجزية العلم الإجمالي أو يكون بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي. إذا كان غرضنا هو إبطال نفس منجزية العلم الإجمالي فهو مستحيل. ليه؟ لأن البراءة لا تثبت أن هذا بيان أو ليس ببيان، وإنما إذا كان البيان موجودا لا تجري البراءة، إذا كان البيان غير موجود تجري البراءة، وفي المقام البيان موجود. فلا أستطيع بالبراءة أن أبطل منجزية العلم الإجمالي، وإنما أحتاج إلى قاعدة عقلية أخرى لإبطال المنجزية. فحينئذ فلم أستطع إجراء البراءة بالغرض الأول وهو إبطال منجزية العلم الإجمالي. الاحتمال الآخر أن يكون مرادي إجراء البراءة بعد بطلان المنجزية، يعني المنجزية بطلت بسببها وأنا أريد أن أجري البراءة. ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول هذا لا محصل له، لا فائدة فيه. السيد الشهيد يجيب عن هذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي بأننا نختار الاحتمال الثاني ونقول نريد أن نجري البراءة بعد سقوط المنجزية. بأي غرض؟ بغرض نفي احتمال التكليف الساذج البدوي في كل من الوجوب والحرمة. نقرأ، إذا كان واضحا نقرأ فعلا هذا المقدار، واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: وأثيرت عدة اعتراضات على يرحمك الله شخصاً. وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، ويختص بعضها. قرأنا نحن من أول المطلب، وصلنا إلى هنا. ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها بالبراءة الشرعية. هو بيذكر طبعا بيانان لمنع من البراءة الشرعية، أنا قلت امبارح واحد ان اثنان، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الأول: الاعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. ليش عم يقول حتى؟ لأنه على مسلك حق الطاعة الاحتمال منجز في نفسه، لكن احنا قلنا بالأمس حتى على مسلك حق الطاعة لا يسقط وتجري البراءة العقلية. وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي. طبعا هذا البيان يا أخوان قد ما تلاقيه بنفسه بكلام المحقق العراقي، ولذلك سيد شهيد بالبحوث شو أجعل بتقريب منه، قال هذا تقريبي أنا لكلام المحقق العراقي، مش حرفية كلام المحقق العراقي. أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، وهذا يعني عدم منجزية العلم الإجمالي، ماذا يعني؟ ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، ولكن ليس كل ترخيص براءة، فإن الترخيص قد تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، هذه أخوان عطف تفسير وبيان، وأخرى يكون بملاك عدم البيان. والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني لا الأول. وعليه خلصت المقدمة لا الإشكال. فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن البراءة العقلية فرع عدم البيان، فإذا كانت فرع عدم البيان فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، لأنها لا تنقح موضوعها. فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة دائما. وهذا يعني إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة، هذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا. ليه؟ لأن الشك ليس بيانا. وأما في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام فالعلم بيان وجدانا وتكوينا. بعدما كان العلم بيان وجدان وتكوين وجدانا وتكوينا، هل يبقى موضوع لإجراء إصالة البراءة العقلية؟ ما هي موضوع عدم البيان، والعلم الإجمالي بيان. فلكي نجرده من صفة البيانية لابد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك، ويستحيل أن تكون هذه القاعدة من؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليه؟ لأنها لا تحقق موضوعها، يستحيل أن تحقق موضوعها بالبيان الذي ذكرنا، لما عرفت من أنها لا تنقح موضوعها، وإنما هي شو هي وإنما هي؟ يعني وإنما القاعدة التي تقتضي تجريد العلم الإجمالي من صفة البيانية ما هي؟ قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز، التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية، وبالتالي تبرهن على سقوطه عن البيانية. وبعبارة أخرى يعني لم نستطع أن نسند الترخيص إلى البراءة، هذا الترخيص ليس مستندا إلى البراءة وإنما إلى قاعدة أخرى. هذا الاحتمال الأول، إذا كله احتمال الأول. خلاصة للاحتمال الأول أننا إذا أردنا إجراء البراءة لإبطال منجزية العلم الإجمالي فهو مستحيل. أنا كل ما كتبت هذه الكلمتين بس. احتمال الثاني، وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار إليها فلا معنى لذلك. شو يعني لا معنى لذلك؟ هو بوضح، لأن تلك القاعدة، قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز، بنفسها تتكفل الترخيص العقلي. إذا كانت بنفسها تتكفل الترخيص العقلي بعد انتهى، لا محصلة للترخيص في طول الترخيص. يعني أنا هلأ رخصتك بعد شهيت لك أنا رخصتك، لا معنى لذلك يقول المحقق العراقي. ونلاحظ على ذلك، هلأ إشكال السيد الشهيد، طبعا المحقق العراقي شو عم يفترض؟ عم يفترض أن الترخيصين عم ينصبوا على شيء واحد. لما تفترض انه الترخيصين عم ينصبوا على شيء واحد اكيد حيصير عندك لغو، ترخيص الثاني لغو. مثل عم تقول لي شيء واحد واجب وواجب من جهه واحده، مش واجب من جهه وواجب من جهه اخرى. هلا انت بتيجي بتقول مثلا احترام الاب واجب من جهتين، واجب من جهه انه اب وواجب من جهه انه مؤمن مثلا، واجب من جهه انه صاحب سن أكبر مني مثلا، هذا لا يكون لغوا. هذا احترام المصلحة. هذا ليس لغوا. أما أنا آتي وأقول، أقول احترام الأب بما هو أب واجب من جهة أبوته بجهتين، إلا هذا لغو. وإذا وجب أول مرة تاني مرة بعد ما له معنى. فالمحقق العراقي ماذا يفترض؟ يفترض أن الترخيصين ينصبان على شيء واحد وراء بعضهم في طول بعضهما البعض. أن الترخيص الأول إجا وإجر جو الترخيص الثاني، بيقول له الترخيص الأول الترخيص الثاني ما أنا جيت أنت شو جايبك. ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي، وليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال إنه لا محصل لذلك، لا، بل غرضنا من إجراء البراءة هو إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه. فتلك القاعدة تبطل منجزية الشيء وهو العلم الإجمالي، والبراءة تبطل منجزية شيء آخر وهو ماذا؟ احتمالات البدوية في كل طرف. ومن الواضح أن كل من الاحتمالين في نفسه موضوع للبراءة، ليس بيانا تكوينا ووجدانا، فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته. فيستطيع المكلف يقول أنا مؤمن من ناحية هذا العلم الإجمالي، وأنا مؤمن من ناحية احتمال الوجوب ومن ناحية احتمال الحرمة. هذا فعلا ما يريد بيانه السيد الشهيد في هذا المقام. غدا إن شاء الله تعالى نذكر الاعتراضين الثاني والثالث، والاعتراضان الثاني والثالث يرتبطان بماذا؟ بالبراءة الشرعية. الاعتراض الثاني ذكره المحقق النائيني، والاعتراض الثالث لعالم آخر. وهناك تنبيه في آخر هذه المسألة نذكره غدا، وإن بقي عندنا وقت فقط نذكر لمحة عن الأقل والأكثر. بحث الأقل والأكثر لعله يكون من أكثر الأبحاث ثمرة عملية، يعني هو دائما محل للابتلاء في الاستنباط الفقهي. بحث الأقل والأكثر، سيد الشهيد بحثه بشكل مطول موسع، حتى أنه بالأقل والأكثر بالأجزاء ذكر 6 براهين أو مفصلين، بدون هذه وقت وجهد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد.